لا هو الحديث المفروض ما حرمت حكم عارف يعني العمرة تصح لكن المرأة ما يجوز تسافر بدون محرم لكن لو سافرت للحج بدون محرم الحج يصح وتأثم كون سافرت للحج أو جت للعمرة العمرة تصح لكنها تأثم خروجها بدون محرم لكن ماذا مثلا عن مصروم ولا معها حد من أقاربه أو مع مجموعة من النساء لكن ما مع مجموعة من النساء إذا كان مع مجموعة من النساء على مذهب الإمام الشافعي ما يخالف يجوز لها إذا كان معها مجموعة من النساء ماذا بس معها يجوز لها سفر ماذا مثلا عملت معها مجموعة من النساء وصلت إلى مكان تخرج إلى السير وتحرم العمرة إن شاء الله
وتطلب عمرة أطفال
ما عندي معها إن شاء الله
يعني ابنها فيها
زوجها مو بيكفيها لا إذا كان معها مجموعة نساء مثلا عشان ما
بنتها
المهم إذا كان مجمعها مجموعة من النساء اثنتين ولا ثلاث فيه على مذهب الإمام الشافعي ما يخالف ما دامت وصلت ما ينبغي تترك العمرة
ابنتها 11 سنة ما
لا لا لا
فاتها يعني فات مع ابنها
مهم الصغارين ما
جزاك الله خير والسلام
في شيء
سؤال
والله كثير أسئلة كثيرة خلنا بعدين
أنا من سوريا في عنا جماعات هنيك عم بيقولوا إنه إذا كان إنسان عم بيصلي ووسوس يدير نفسه على الشمال يدخل في الكفلات هل يصح؟
لا لا حدا
الله يحفظك 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 الله
هو الوفاء والوداع لا شيء إلا في خير الله صحيح ولا شيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وعن أم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله باب العيدين وذكرنا بعض أحكام العيدين وذكر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فمن شد عن الناس لا يصح فطره ولا يجوز له أن يفطر شادا عن الناس فهو حكمه حكم الناس والناس حكمهم بيد ولي الأمر إذا أمرهم ولي الأمر بالصيام صاموا وإذا أمرهم بالفطر بمعنى أنه يجب عليه الاجتهاد ويتثبت من دخول الشهر أو من خروجه ثم يأمر الناس بهذا ولا يجوز لأي أحد أن يتصرف بنفسه يقول أنا أناظر الليل وأصوم وحدي وأفطر وحدي وكذا هذا لا يجوز بل يكون فطره مع الناس وصومه مع الناس وكذلك وقوفه بعرفة مع الناس فمن شذ ووقف في وقت غير وقوف الناس لا يصح وقوفه حتى ولو صادف الصحة لو قدر أنه مثلا رأى الهلال مثلا ليلة السبت رأى الهلال هو لكن الناس ما رأوه ولا ثبت عند الإمام إلا ليلة الأحد مثلا والإمام أمر الناس أن يقفوا بعرفة يوم الاثنين لصادف هو التاسع ثم هذا قال أنا والله شفت الهلال وأن اليوم التاسع هو يوم الأحد وأنا أبيقف يوم الأحد فهذا إذا وقف وحده لا يصح حجه بل الحج يوم يحج الناس والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس فهذا تقدم لنا صلى الله عليه وسلم في أحكام العيدين ومعلوم أن الأعياد في الإسلام هي عيدان فقط ولا هناك أعياد غيرها الذي هو عيد الفطر بعد إكمال أول يوم من شوال بعد إكمال صيام شهر رمضان والعيد الأضحى الذي هو اليوم العاشر من شهر الحجة هذه أعياد المسلمين وليس هناك أعياد غيرها وإن كان للأسبوع عيد وهو يوم الجمعة فقد سماه النبي عيد الأسبوع، لكن هذا عيد للأسبوع، ويوم الجمعة يوم فضيل ومن أفضل الأيام، وله ميزة على غيره من الأيام، ولأن فيه ساعة الإجابة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهذا يوم شريف يوم. أما هناك أعياد مثل ما يستعمل بعض الناس من أعياد مواليد ومواليد، ميلاد له ميلاد لولده ميلاد لفلان ميلاد، هذه أشياء يعني ويسموها أعياد لا ينبغي أن تسمى، يعني أعياد الإسلام عيدان فقط ما هناك، ولكن هذا تقليد ومتابعة لبعض الأمم، ولا ينبغي للمسلم أن يتصل بهذا الوصف يتابع غيره، بل يتقيد بما جاء في الإسلام وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه العمل في عهد صحابته الكرام وكذلك التابعون لهم بإحسان، هكذا ينبغي للمسلم. نعم. أما هذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يأكل تمرات أفرادا، فهو لا يخرج حتى يطعم، وجاء في بعض الأحاديث مبين لنا هذا الطعم وهو أنه يأكل تمرات قبل خروجه إلى صلاة العيد، وهذا خاص بصلاة عيد الفطر الذي هو بعد رمضان الذي هو أول يوم من شوال، فهذا المستحب فيه أن يطعم قبل أن يخرج، والأفضل أن يطعم على تمرات لأن النبي كان يأكل تمرات، وإن طعم شيء غيره فلا بأس، لكن السنة ما يوافق السنة إذا أكل تمرات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعض العلماء قال يستحب له الأكل مهما كان سواء تبقى غيره، لكن فضلوا قالوا التمر أفضل لما يحتوي عليه من الأشياء، أولا لأن النبي كان يفعل ذلك ابتداء به، والأمر الثاني أن التمر بناء على حلاوته، فالشيء الحلو في الغالب أنه يكون أسرع نفوذا للبلد للجسد وأنفع للجسد، فكل شيء حلو يكون سريع التغذية للجسم، فهذا قالوا أن التمر هو هذه الميزة، فإذا كان بهذه المثابة مثلا عسل أو سكر نحو ذلك، لكن الأولى الفعل مثل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأكل تمرات أفرادا، يعني يأكل مثلا 3 تمرات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، المهم أنه يقطع على يأكل ويقطع على وتر، فهذا هو سنته صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في ذلك، فقال بعض العلماء رحمه أن الحكمة في ذلك أنه لما كان مضى عليه شهر رمضان كله وهو لا يأكل في هذا الوقت، يعني بعد طول الفجر محرم الأكل في رمضان، ولما كان يوم أول يوم شوال يوم عيد ويحرم صيامه يحرم من الإنسان يصوم يوم العيد، فكان هذا استجابة لما أن الله سبحانه وتعالى منعك من الأكل في هذه الساعة فيما مضى كله وأذن لك فيها الأكل في هذا، فبادرت استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وفرح بما أباحه الله لك وأخذا بالرخصة التي أعطاك الله إياها سبحانه وتعالى، فلذلك كان النبي يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى المصلى إلى مصلى العيد. أما بالنسبة لعيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك لا يطعم شيئا، بل من المصلى وإذا خرج لا يأكل شيء حتى يرجع من صلاة العيد، حتى يرجع من صلاة العيد التي هي عيد النحر، فإذا رجع وذبح أضحيته أصلح لا يأكل منها، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد ويرجع إلى منزله ويذبح أضحيته ويتناول منها، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من كبدها لأنه أول ما تذبح يأخذ من الكبد بعض ما يتيسر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما أخذ من بعض بضاعات وطبقه وشرب من بركتها كما فعل أيضا في الحج صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 100 بدنة نحر بيده الكريمة 93 بدنة، ثم أمر علي فكمل الباقي 100 بدنة، ثم أمر أن يؤخذ من كل جزور من هذه التي أهداها صلى الله عليه وسلم قطعة وتجمع في قدر واحد وتطبخ ويشرب من مرقتها، فيكون قد تناول من جميع هديه صلى الله عليه وسلم بشربه من هذه المرقة. فكان عليه الصلاة والسلام في عيد النحر إذا رجع ذبح أضحيته وتناول منها. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض بالعيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
نعم، هذا فيه بيان أن صلاة العيد ينبغي أن يحضرها كل من في البلد، ولا ينبغي أن أحد يتأخر عنها، حتى الصغار وحتى النساء وحتى العواتق وحتى الشابات من النساء اللي كان أهلها يحافظون عليها ولا تخرج من بيتها أبدا. لكن يوم العيد يستحب أن تخرج حتى ولو كانت حائض، فإنه يستحب أن تخرج وتحضر صلاة العيد. ولكن إذا كانت طاهرة فهي حضرت المصلى وصلت مع الناس، وإن كان عليها ما كتب الله على بنات آدم من الحيض فهي تعتزل، تسمع الخير وتحضر الصلاة وتعتزل مكان المصلى لئلا يحصل منها تلويث، وتحضر الخطبة والدعوات التي تحصل فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لأن قول عفية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. فأمرنا في وقت الرسول ينصرف الأمر إلى الرسول، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض من صلاة العيد. لهذا لما أنها قالت أمرنا والأمر على إطلاقه يقتضي الوجوب، اختلف العلماء في ذلك. ومنهم من قال إن صلاة العيد واجبة فرض عين على كل أحد، حتى الحيض يحضرنا ولا ما صلينا، يحضرنا ولا رحصنا، لأن هذا أمر من الرسول، وأمر الرسول يقتضي الوجوب عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال لا، أن هذا مؤكد الاستحباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الاستحباب هذا لا على سبيل الوجوب. وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب بالنسبة للنساء والحيض وعيد الغالب. أما بالنسبة للرجال فهو فرض كفاية، لا بد أن الناس يصلون صلاة العيد، لكن لو تأخر واحد أو اثنين هذا لا يؤثر ولا يعتمون بذلك، لكنهم فوتوا على أنفسهم خير كثير. فوتوا على أنفسهم حضور صلاة العيد، فوتوا على أنفسهم حضور الخطبة، فوتوا على أنفسهم الدعوات التي إن شاء الله في هذا اليوم المبارك ينتظر إجابته، ففوت على نفسه هذا الشيء. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
نعم، هذا الخطبة في العيد، نعم، يجب أن تقدم الصلاة على الخطبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى، ولم يكن يصلي في مسجده، بل كان يصلي في صحراء. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء ويخرج إليها في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. فكان يخرج إلى الصحراء صلى الله عليه وسلم، ومعروف مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يصليه وهو في قريب من المسجد الذي الآن في المدينة يسمى مسجد الغمامة. كان في ذلك المكان صحراء، ما في بيوت في ذلك الوقت، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام فيه. فإذا خرج صلى، ثم بعد الصلاة يخطب الخطبة. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا على سبيل الوجوب وأنه يجب أن تقدم الصلاة على الخطبة، أو أن هذا السنة وهو الأفضل، لأنه فعله بعض الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فعله بعض بني أمية كانوا يخطبون قبل الصلاة، وإنما فعلوه لسبب فكيل، أنهم فعلوا بعضهم فعل هذا لأن الناس كانوا يتأخرون، فهم يتقدموا الخطبة علشان أن الصلاة ما تفوتهم، لأن الصلاة العيد أهم من خطبة العيد، وهم يحضرون الصلاة فيتقدم الخطبة من أجل أن الناس يجتمعون، المتأخر يلحق الخطبة حتى يصلي الجميع يدركون صلاة العيد. ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال لا، إنما كان في ذلك الوقت الأمير اللي في المدينة هو الذي يخطب، وهذا عادة الصدر الأول، إن الأمير هو الذي يتولى الصلاة بالمسلمين وهو الذي يخطب، إلا أنه كان يستعملون في الخطب بعض أمور ما يستحبها كثير من الناس، أو بعض أمور مكروهة أو محرمة من تناولهم بعض الأشخاص ومستبتهم بعض الأشخاص بالخطبة، فكان الناس إذا صلوا صلاة العيد انصرفوا وتركوا الخطبة، ما يحبون يسمعون أشياء هذه المكروهات التي أحدثت في الخطبة. فلما رأوهم هذا جعلوا يأخرون الصلاة حتى يرغمونهم على سماع الخطبة. فهذا في المقصود أنه سواء لهذا أو لهذا، فالسنة أن تصلى، بل جمهور العلماء يرون وجوب صلاة العيد قبل الخطبة، لأن النبي كان يفعل ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فمضت سنة رسول الله وسنة الخلفاء على ذلك، وإنما حدثت هذه بعد الخلفاء. فهذه الصلاة في المصلى، فالصلاة التي يحصل لها الاجتماع صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة. أما صلاة الجمعة فيجب وجوبا أن تتقدم الخطبتان، الصلاة تتأخر، أن تكون لو صلى صلاة الجمعة وخطب بعدها ما صح، يجب وجوبا أن تتقدم الخطبتان عليها. وأما صلاة العيد فبالعكس أن تصلى صلاة العيد قبل الخطبة. وأما صلاة الاستسقاء فقال العلماء مخير، إن فعلها مثل الجمعة خطب ثم صلى فلا بأس، أو فعلها مثل العيد صلى ثم خطب فلا بأس. فالحاصل أن السنة هو أنه يصلي بهم في الصحراء، وأنه يخطب، وأنه يصلي صلاة العيد، فإذا صلى صلاة العيد قام وخطب، ولأن المهم الصلاة. وأما الخطبة فكان يسمح لبعض الناس من عنده شغل وعنده ارتباط إذا صلى يترك خطبه ويذهب ولا عليه في ذلك، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب وجوبا أن يستمعها ويجب وجوبا أن ينصت لها. ولو ما حضر الخطبة العدد المعتبر ما صحت، ولو مثلا جعلها بعد الصلاة ما صحت. فهذا الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة.
هذا
نعم السؤال. أهلا. نعم أي أي
أي فأولا ترك ربيل بعدين ترك الإحرام يدخل الحرام.
أي وين هو فيه لبسة من منين؟
من المحرم.
من المحرم.
من المحرم.
وهي عليها الحادة. أحرمت. زين.
بعدين جاب طاف
بعد ما طهرت.
لا ما بعد.
أي لا لا ما يصح. ما يصح تقديم السعي، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تطوف ثم تسعى ثم تقصر. بس تغتسل البيت اللي ساكن فيه ولا يرجع ترجع. إيه مكة محلها اللي ساكن. إيه ما يلزم ترجع ما دمت أنها أحرمت من الميقات. أحرمت من الميقات هي باكية على عمرته، ما عليه إلا أنها تغتسل في البيت اللي ساكن فيه وتأتي للحرم وتطوف سبعة أشواط وتسعى سبعة الأشواط وتقصر. وأما فعلها الأول هذا ما لا 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 ماله يعني، إن شاء الله هي محذورة لأنها ما تدري، لكنه ما يزيها عن شيء، لا بد من العمل هذا. أين الحين إي ما يخالف لها أن تفسخ إحرامها أو تغسله أو تلبس غيره ما في بأس، أو تلبس غيره أو تغسله وتنظف ما في شيء، وتطوف سبعة أشواط وتسعى وتقصر وانتهت عمرتها. نعم نعم.
اعتمرت عشية السبت الصبح لحد ونسيت ما كنت شعوري إلا الإنجاز ولا لا.
متى قريتي عمرك؟
أول
أمس. طفتي وسعيتي. ونسيت التقصير.
ونسيت القسم ما قصيت اليوم.
وقصيتي اليوم. ما عليك شيء. ما دام نسيان ما عليك شيء. هابد عمرة صحيحة هابد.
هي العبيد الحين العبي هذه. أبو بنيك حلال ولا
ما خير ما لا لا أبدا ما في شيء. وش فيها وش
العبي هذه
وش قصيرة ولا
لا طويلة غير لها زر
لها بنيك. لا ما يخالف ما يأثر
نعم ما
يأثر أبدا ما في بأس.
هذا سؤال يسأل يقول فيه هل يشترط الوضوء في الطواف والسعي وإذا خرج دم حيض أو ريح أثناء الطواف والسعي هل ماذا يفعل؟
إيش عاد السؤال؟
هل يشترط هل يشترط الوضوء في الطواف والسعي؟
هل يشترط
هل يشترط
الوضوء
في
الصلاة في الطواف وفي السعي؟ أي نعم.
وإذا خرج دم حيض أو ريح
وإذا إيش؟
خرج دم
أي
حيض أو ريح
أي
أثناء الطواف والسعي هل تصوم أو تزكي أو ماذا يفعل؟
نعم، فرق بين الطواف والسعي. الطواف شرط له الطهارة، لا بد أن يتطهر المرء، والمرأة الحائض ما يجوز لها أن تطوف، لا طواف العمرة ولا طواف حج ولا طواف نفل، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد ما دامت حائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حارت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، لكن تفعل ما يفعل الحاج، بمعنى أنها تذهب إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وترمي الجمار ولكنها وتفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت حتى تطهر. أما بالنسبة للسعي فلا يشترط الطهارة، فلو قدر أن المرأة أتت معتمرة وطافت بالبيت وأكملت الطواف وهي على طهارة، ولما ذهبت إلى المسعى أتتها العادة وهي في السعي، فهي تكمل عمرتها وتصح عمرتها ما دامت أن الطواف أنهت وهي ما في سعي، فالسعي ما يشترط الطهارة، حتى ولو رأت الدم تكمل سعيها وتقصر وكملت عمرتها. أما لو جاء الدم وهي في الطواف فإنه يجب عليها الخروج وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى.
أقول زوجتي قدمت معي وضعها دم لا نعلم هل هو أخذ الحائض أو نزيف، ولم تعتمد ولم تدخل المسجد بل دخلت مكة وبقيت في الشقة، فهل عليها شيء؟ وإذا أرادت العمرة ومن أين تحرم؟
نعم، هو المفروض أنها إذا أتت ولو كانت عليها العادة حائض أو كانت نفسة، إذا مرت على الميقات وهي تريد العمرة أنها تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابية التي كانت معه التي نفست أو عليها العادة أمرها أن تغتسل من الميقات وأن تحرم بحج أو عمرة، فهي تحرم ولو كانت عليها وتغتسل ولو أن عليها العادة وتحرم، إلا أن إذا وصلت البيت ما تطوف، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى. أما هذه المرأة الذي يقول أنها صارت عليها العادة ودخل بدون إحرام، دخل بها إلى مكة ولا أحرمت هي وجلست في البيت، جلست في الشقة كما يقول، فهي تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وهي لم تحرم ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه، كان هي جاية من طريق المدينة ترجع وتحرم من أبيار علي، كان جاي من السيلة ومن يلملم، فإنها تذهب وتحرم، بعد ما تطهر تذهب وتحرم منه وتدخل معتمرة وتكمل عمرتها. وأما إن كانت محرمة دخلت وهي حائض ومحرمة وجلست في البيت فلما طهرت فهذا ما تحتاج خروج، إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى ولا على شيء، لكن التي دخلت بدون إحرام للعمرة لا بد أن ترجع وتحرم من الميقات مرت عليه. نعم.
قدمت من مصر وعديت العمرة.
لحظة يا محمد. نعم.
إن لوين العمرة من زيارتنا عنا من جهة فرض.
أي.
سمعت. ونوينا إن لنا معنا ظروف شوية ما نحرم إلا من جدة. لأن معنا خطوة ودنا يعني نضيها لجدة.
أي.
وقررنا منا من زيارتنا إن نحرم من جدة. وندخل ونحرم وناخذ عمره.
اي نعم.
واستلمنا ذلك.
اي نعم.
هل علانا في التجاوز يلحقنا من
هنا؟ المهم اذا كان انكم لما جيتم من تربه.
ايوه.
انتم قاصدين جده ما قصدتم مكه.
ونوينا.
اي. وانتم من نيتكم تاخذون عمره.
اي.
لكن ما قصدتم مكه، انتم تبون جده.
ايوه.
وتجلسون في جده ما يتيسر. او اذا كان لكم شغل تاخذون شغلكم.
ايوه.
واذا ان انتهى.
ايوه.
ناويين تاخذون عمره.
ايوه.
هذا ما عليكم، احناكم من جده ما في باس.
ايوه.
ما ان كنتم جايين قاصدين مكه.
ايوه.
لكنكم مريتوا جده واحرمتم من جده فيكون عليكم دم تجاوزكم الميقات. كفرق بين من يقصد مكه او يقصد غيره.
أيوة.
اللي قصد غير مكه. مثلا تجي يسقي إنسان بالطائرة.
أيوة.
وهو مثلا قاصد المدينة ما قصد مكة.
أيوة.
الحج أو عمره لكن يبي من المدينة أول.
أيوة.
ينزل جده ويذهب للمدينة ويحرم من المدينة.
أيوة.
فأنتم إن كان قصدكم من تربة ذاهبين إلى جدة.
أيوة.
ولزومكم جدة وتبون إذا انتهيتم من جدة.
أيوة.
قضى لزومكم تأخذون عمره. أيوة. تحرموا من جدة ولا عليكم شيء إن شاء الله.
كذا؟
أي نعم. جزاك
الله.
لأنها جعلت المواقيت لمن يريد أن يأتي إلى مكة. هنا نعم.
السؤال اللي قبل شوي.
أي.
عندها نزيف.
أي.
مزمن.
أي.
له تقريبا 15 يوم عليها.
أي.
فطبعا ما اختصرت لها اي شيء.
اي بس تقول يعني انها حصل معها دم
نزيد.
ولا تدرون وشو هو عادة ولا هلو دم العادة يا اخي الحريمي فعرف الفرق بين دم العادة ان كان هو دم اسود منتن له رائحة وقت العادة فهذا لا شك انه حيم. فان كان انه جاه في غير وقت العادة وله دم اسود دم اصفر او رقيق فهذا استحاضة تغتسل وإذا أمكنها أنها مثلا تلجم نفسها ما تدخل الحرم وتطوف ما في بأس إذا كان على هالصورة فهذا يكون دم استحاضة. إذا كان ما هو وقت عادتها وله دم حيض فيه تغتسل وتنظف وتستثفر بشيء وتطوف وتكمل عمرتها ما في بأس إذا كان على هالصورة. فيه المرأة تدري عن عادتها وتعرف الحيض لأن دم الحيض يعني له رائحة أسود وله رائحة كريهة
يعني
هذا نزيف. إذا كان نزيف مع فهذا لا ما يجوز أن تكمل عمرتها تطوف وتسعى وتكمل عمرتها
بس إذا ما في فاتت منها
إيه ولكن أنت دخلت ما أحرمت
ما أحرمت
دخلتهم منين أنتم
من الجنوب عن طريق اليمن
عن طريق اليمن لازم وهي جايت للعمرة
عائلة ضمن العائلة
هل كونها ضمن العائلة لكن ناوية للعمرة هي
ما هي ناوية العمرة لأنها ما هي نظيفة
هي لكن مش جاي تنوه على شان هي جاي تتفرج أنتم تعتمرون وهي جاي تتفرج
مع العائلة
ما العائلة والعائلة وش مجيين له للعمرة
نعم
هذا هو يا أخي هي جاي للعمرة ما في شك لكنها ما أحرمت على شان العذر اللي معها
نعم.
هذا جاي للعمرة الآن يلزم ترك أمها إلى يلملم وتحرم له.
طيب إذا رحنا إذا رحنا الجدة وعالجناها
أي
يجوز نعود نجي من جدة بعد شفائها إن شاء الله
إن شاء الله يمكن يمكن لكن الإحرام من يلملم
لازم ارجع من
جده الاحرام من يلملم سواء ذهبت لجده للعلاج او جلست هنا عند الاحرام لازم الميقات اللي مرت عليه تعود وتحرم. نعم.
يقول قدمت من مصر واتيت العمره والحمد لله فاذا اداء عمره جديده لي او لابي فمن اين احرم وانا الان بمكه.
اتيت بعمره وكملت عمرتك وانت تريد عمرة ثانية لنفسك او لوالدك مثلا نعم هذا بالنسبة للعمرة لنفسك الافضل انك تطوف ولا تعتمر الطواف افضل من كونك تذهب الى التنعيم وتحلم وإلا فهو جائز تذهب الى التنعيم وتحلم لا بأس لكن لو تطوف لك مثلا داخل سبعة اشواط وسبعة اشواط ومثلها مرتين او ثلاثة واربع هذا افضل من انك تروح وتجيب عمرة لأن الصحابة كانوا مقيمين في مكة ما كانوا يروحون يأخذون عمرة من التنعيم والتابعين رضي الله عنهم عن جمهور المسلمين ما كانوا يخرجون إلا في النادة. أما بالنسبة لوالدك تأخذ عمرة لوالدك فهذا لا بأس تخرج إلى التنعيم وتحرم منه لوالدك فلا بأس بذلك وأنت لو فعلت فهو جائز لكن فعلك تركت الأفضل وذهب إلى الشيء المفضول. نعم.
من
جدة هنا تعلم
من جدة
أي ما يخاف
أقول حضرت من قبل وأديت العمرة وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي تحللي بقص جزء من الظهر ففعلت وقد فعلت أيضا ذلك في هذه المرة وقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة وعندما سعت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل وماذا أفعل الآن.
إيش في أحد السؤال ما فهمنا.
حضرت من قبل وأديت العمرة
أي.
وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي
حضرت للعمرة وأحرمت من الميقات أحرم من الميقات
فقالت لي تحللي بقص جزء من الظهر.
ايش تحللي
بقص جزء من الظهر
تحلل علشان تقص من الفورة قبل العمرة
بعد ما انتهت العمرة
بعد ما
بدأ الشعر
لكن ها
يقول بدأ الشعر قال حللي بقص الظهر
اي يعني بدل ما تأخذ من شعر الرأس تحللت بقص الأظافر
فقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة وعندما سألت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل.
نعم إذا كان السؤال حسب ما فهمنا أن تقول أتت عمرة وطافت وسعت ولما بقي التقصير اكتفت أن تأخذ بدل الأخذ من الرأس من الأظافر، وأخذت من الأظافر وانتهت على هذا، ثم أخذت عمرة ثانية وعملت نفس العملية كذا، ولكن اتصلت على الظفر ولا أخذت بعد الظفر، أخذت من الرأس. ها؟ قصت من الرأس بعد ما أخذ من الظفر.
لا كذا؟ قصت الظفر فقط ولم يقصت الرأس، من الرأس شيء.
ايه. المهم على الحالات كلها التقصير الأخذ من الظفر قبل التحلل نعم في فتية، ولكن نظرا إلى كونه جاهلة، الجاهل والناس معفون عنه فإن شاء الله ما عليها، لكن لو تعمد الإنسان وأخذ من أظفاره من قبل أن يتحلل، من قبل أن يقص من شعره، هذا عليه البدية، لكن الجاهل والناس معفون عنه فلا عليه شيء. فإن كانت بعد ما أخذت من الظفر تحللت بمعنى أن أخذت من رأسه فلا شيء عليها، وإن كان ما أخذت من رأسه حتى مضت هذه المدة فهو يكون عليها دم لترك التقصير، ما هو بيكون أخذت من أظافرها، لا عليها دم لترك التقصير، لأن التقصير واجب في العمرة والواجب يجبر بدم. فالعمرة الثانية نفس الشيء، كونها أخذت من الأظافر قبل هذه جاهلة، والجاهل معلوم يعذر بجهله، وإلا فلو أخذ متعمد وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الفدية، والفدية إما ذبح شاة وإما يطعم 6 مساكين وإما صيام 3 أيام. فالحاصل إن كان ما قصرت بعد ذلك من رأسه في المرات كلها، فالواجب الدم للأولى والثانية لترك التقصير. فإن كان إن لما قصت من الظهارة بعدين قصت من شعرها فلا شيء عليها إن شاء الله. نعم الأظفار ما يجوز قصا قبل التحلل، ولكنها تعذر لكونها لا تذكر. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين، الأول منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد وصلى بالناس ركعتين صلاة العيد، ولم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن صلاة العيد لا يشرع لها للمسجد العيد المصلى الذي يخرج الناس ويصلون إليه في الصحراء، لا يشرع له تحية مسجد، بل تأتي وتجلس، وإذا انتهت الصلاة تنصرف ولا تصلي فيه، يكتفى بصلاة العيد. أما إذا صليت في بيتك قبل الخروج فلا في مانع، أو بعد الخروج فهو سنة، لأن النبي بعد ما رجع صلى أيضا في بيته. فالمهم أن صلاة العيد لا يصلى من السنة أن لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها، فهذا هو سنته صلى الله عليه وسلم أنه صلى، ويدل على أن صلاة العيد هي ركعتان كما صلاة الجمعة ركعتان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم، ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الصلاة فهو خرج عليه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم خطب خطبة العيد، ثم انصرف ولم يصلي قبل ذلك ولا بعد. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يشرع الصلاة قبل صلاة العيد في موضعها، ولا يشرع كذلك الصلاة لها بعدها في موضعها، بل إذا أردت أن تتطوع فبعد ما تخرج من مصلى العيد وتذهب إلى بيتك أو أي مسجد من المساجد لك أن تصلي ما تشاء، لأنه ما هو ليس في وقت ذلك، إنما السنة أن في المكان يقتصر على صلاة العيد فقط. أما الحديث الثاني فهو أنه صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة صلاة العيد ولم يأمر بالأذان لها، لم يحصل لها أذان ولا إقامة. فهذا من السنة أن صلاة العيد لا يحتاج أن يؤذن لها ولا يحتاج لها أيضا إقامة. ربما إن بعض الناس يقول في المحلات الواسعة الكبيرة التي ما يدرون عن مجيء الإمام مثل ما هو موجود مثلا في الحرم المكي، أنه إذا مثلا جاء الإمام اقترب من الصلاة ينبه الناس من أجل يقوموا للصلاة، فيقول صلاة العيد، يخبرهم أن صلاة العيد قد حضرت الصلاة. وبعض العلماء يكره هذا، يقول لو ما ينادى لها لكان أولى، لكنه لما كان المسجد الحرام واسع والأكثر الناس الذين في المسجد لا يرون الإمام ولا يدرون عن مجيئه، ولسيما كان العمل على هذا قبل وجود مكبرات الصوت، فيأتي الإمام ويكبر والناس ما انتبهوا له، فلذلك احتاج إلى أن ينبه، كان ينبه في كل ركن قبل وجود المكبرات الصوت، في كل ركن من أركان الحرم يكون فيها اثنين أو ثلاثة منبهين ينبهون الناس. لكن الآن وجود الميكروفون وتنبيه الناس، الآن لو ما ينبه لكان أحسن، لأن ما هنا موجب، إذا كبر الإمام وكبر المكبر خلفه فهم الناس جالسين ينتظرون الصلاة، فهذا أولى. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه ينادى لها كغيرها من الصلوات، لكن لا ينادى لها بالأذان المعهود، بل يقال الصلاة جامعة، مثل ما ينادى لصلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة، ومثل ما كان صلى الله عليه وسلم ينادي لبعض الصلوات أو لبعض الخطب إذا كان فيه أمر يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الناس إليه ويخطب في هذا الموضوع الذي يريده، يأمر بذلك ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة الجامعة، فيسمع الناس ويأتي الناس للمسجد.
فلذلك استحب في صلاة الكسوف لأن الناس في غفلة وله لها وقت معين منتظر أن الناس يحضرون فيه في غفلة وكذا ولا يدرون الناس أكثرهم عن الكسوف إلا إذا خبروا به. بخلاف صلاة العيد الناس جايين لصلاة العيد وجالسين ينتظرونه فلا في داعي عندك مثلا تنادي لها ولا الناس حاضرين كلهم، وإنما النداء والأذان لإخبار الناس بدخول الوقت حتى يأتوا للصلاة. لكن صلاة العيد كل فهم وقته ومعروف، فلذلك الناس يذهبون إليها ويأتون إليها بدون أذان ولا يحتاج لها إلى أذان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لصلاة العيد لا الأذان المعهود ولا نداء آخر كالصلاة جامعة ونحو ذلك. هنا
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه في إسناد حسن.
نعم هذا الحديث كسابقه أن النبي ما كان يصلي قبل صلاة العيد في موضعها ولا يصلي بعدها في موضعها، لكن في هذا الحديث زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، فمعناه يكون هذا سنة أن إذا رجع من بيته صلى، إذا رجع من مصلى العيد صلى في بيته ما يشاء، لأن الوقت وقت صلاة وله وقت منهي عن الصلاة فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع صلى ركعتين، لكن قبل الصلاة ما يصلي قبله. ومفهوم الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حتى قبل الصلاة كان ما يصلي ولا في البيت يصلي، وذلك أنه في الغالب عليه الصلاة والسلام يخرج لصلاة العيد عند الشروق عند طلوع الشمس قبل أن يحل وقت الصلاة، لأن الصلاة بعد شروق الشمس ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته قبل أن ترتفع الشمس كي تروح، وربما خرج قبل غروب الشمس، فلذلك ما كان يصلي قبل ذلك، لكنه إذا رجع فإنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يصلي في بيته ركعتين. فصلاة العيد ركعتان فيصليها، لا يصلي قبلها في موضعها ولا يصلي بعدها في موضعها. أما إذا رجع إلى بيته فمن المستحب عملا بهذا الحديث أن يصلي ركعتين. نعم.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نعم هذا الحديث بين لنا كيفية صلاة العيد، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخرج إلى صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، لأنها ما تصلى إلا بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا الارتفاع ربما يصعب على كثير من الناس مقداره، لأن أغلب الناس الآن ما يرقب الشمس، حتى ولو رقب الشمس قد يلتبس عليه هل هذا قدر رمح. لكن العلماء رحمهم الله بعد ما خرجت الساعات اجتهدوا، فبعض العلماء قال ان ارتفاع الشمس بمقدار ربع ساعة بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال لا ثلث ساعة بعد، هل احوط ان تجعله ثلث ساعة ما بين طلوع الشمس وما بين حل الصلاة وخروج وقت النهي هو 20 دقيقة، وبعضهم قال 15 دقيقة، ولكنك إذا عملت بهذا ما بين 15 إلى 20 فإن شاء الله هذا وقت الصلاة وحلمه. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، ويفهم منه أنه كان يخرج ولا يصلي في الحرم، ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في مسجده، بل كان يخرج إلى الصحراء، وكان يخرج في صحراء قريبة من البلد وهي في ما بين الغرب والجنوب تقريبا عن مسجده صلى الله عليه وسلم. وهو كثير من المؤرخين ذكروا أنه مصلى العيد في وقته صلى الله عليه وسلم هو مكان مسجد الغمامة أو قريب منه، في ذلك المكان مسجد الغمامة نفسه أو قريب منه، هذا كان النبي يصلي في صلاة العيد، ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، وأحيانا يصلي فيه صلاة الجنائز، كان أيضا صلاة الجنائز يصلون عليها برا، ولكنه فعل صلاة الجنائز صلى على ابن بيضاء عليه الصلاة والسلام في المسجد. فهذا أخذ منه العلماء أن الأفضل يصلى عليهم خارج المسجد إذا ما شق على الناس، ولكن يجوز أن يصلى لأن النبي صلى عليهم في المسجد. فلذلك الناس يستعملون الصلاة على الميت في المسجد، لأن كثير من الناس لو قيلوا اخرج للصلاة ما خرج الناس الكثير ولا صلى على الميت، فإذا أتي بالميت إلى المسجد والناس مجتمعون فيه يكون أكثر للمصلين وأكثر للداعين للميت. فلذلك والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فلا يقال أن هذا أمر لا يحل أو أنه أمر مبتدع أو لا، النبي فعله، لكن كان أكثر فعله أنه يصلي عليه خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الصحراء، وهذه السنة أن صلاة العيد كذلك صلاة الاستسقاء يشرع أن تكون في الصحراء وتكون قريبة من حيث لا تشق على الناس. أما إذا كان البلد واسع مصرف من الأمصار ويشق على الناس فلا في مانع أن يصلي ناس في المسجد ويصلي ناس الذين يستطيعون في الصحراء. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه لما كان بالكوفة كان يخرج ويصلي بالناس في الصحراء، ولكنه البلد كبيرة كان يخلف من يصلي بهم صلاة العيد في الجامع من أجل الضعفاء والذين يشق عليهم والزمنة والمرضى يشق عليهم الذهاب إلى مصلى العيد، فكان يقيم من يصلي صلاة العيد في المسجد، أما هو رضي الله عنه فكان يخرج به من الصحراء ويصلي بهم ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إلا ولم يستثنى إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام صلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في نفس المسجد الحرام لأنه لم ينقل أنهم خرجوا عنه، فكانت السنة ماضية أنه في الحرم المكي بالذات يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء يصلونها في نفس المسجد. لكن بالنسبة للمدينة النبي كان يخرج ويصلي، فلو كانوا يصلوا في الصحراء لكان أولى، لكن في هذا الوقت نظرا إلى اتساع البلد وابتعاد أطرافها فكانوا يصلون، ولسعة المسجد ولله الحمد كانوا يصلون بها، فهذا لا بأس به. فالسنة الصلاة في الصحراء، وأنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين بهم يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فالسنة أن الصلاة قبل الخطبة، حتى إن بعض العلماء قال يجب وجوبا، أنه لو مثلا خطب قبل شبهها بالجمعة ما صحت، وبعض كثير من العلماء يقولون لا تصح لك ترك السنة، السنة أن تقدم. وهذا لأنه حصل في زمن بعض الصحابة رضي الله عنهم، حصل فعله بعض بني أمية، وأنهم قدموا الخطبة على الصلاة، فالذين أنكر عليهم ما قالوا إنما صحت، ولكنهم يقولون تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يبدأ بالصلاة، فإذا صلى انصرف إلى الناس، يعني بعد ما يصلي الركعتين ويسلم عليه الصلاة والسلام ينصرف على الناس بوجهه، فإذا انصرف عليه قام من مصلاه وصعد على المنبر أو وقف بجانب مصلاه قائما وخطب صلى الله عليه وسلم، فاستقبل الناس والناس على صفوفهم ما كانوا يتحلقون عليه، بل باقي كل واحد في مكانه في الصف، وكان يخطب ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم صلى الله عليه وسلم وينهاهم، هذا في صلاة العيد. وكان عليه الصلاة والسلام ربما إذا ظن صوته ما بلغ الناس كلهم، ما بلغ النساء يكون خلف الرجال ولا ربما لا يسمعن صوته، فكان إذا أدى الخطبة بالنسبة للرجال ذهب إلى النساء وألقى عليهن الخطبة التي تخص النساء، وربما مشى معه بلال رضي الله عنه وكان معه كما فعل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وخوفهن وقال إن طلعت على النار فرأيت أكثر عليها النساء. فقالت امرأة قالت يا رسول الله ولما؟ قال لأنهن يكفرن العشير ويكثرن الشتم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني أنها ما تراعي حق الزوج حق الرعاية، ربما أن الزوج يكرمها ولا يقصر فيها ولا ترى معروفه ولا ترى الخير، يعني معناه يكفرن العشير، يعني الكفر الذي هو كفر النعمة ليس الكفر الذي يملك على الملة، يعني تكفر حقه بمعنى أنها ما تعرف تعترف بفضله الذي مثلا أسداها إليه ولا تعترف بمعروفه. فكثير من النساء يغلب عليهن هذا، وليس هذا في النساء كلهن لكنه يغلب عليهن هذا، ثم إنهم في الغالب بعقولهم ليس كعقول الرجال في غالبهم، وإن قد يوجد في النساء من هي أعقل من كثير من الرجال، لكن غالبا النساء فتجد تكثر السب وتكثر الشتم وتكثر الوقوع في أعراض الناس وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن ويرمين في ثوب بلال أن تجد تأخذ خاتمه وتضعه، واللي ما مثلا ما في حلقها وتضعه، وكأن يتصدقن. فالنبي أمرهن وخوفهن ورغبهن بالخير ورغبهن بالصدق فجعلن يتصدقن. فلذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب للإمام إذا كان النساء ما سمعن الخطبة أن يفرغهن بخطبة كفعله صلى الله عليه وسلم. أما الآن والحمد لله ووجود وسائل الآن تبليغ الصوت هذه الميكروفونات الآن الخطبة كافية لهن. ولو فعل الإمام مثلا إشارة إلى النساء مثلا بعض أشياء من خصائص النساء وضمنها خطبة العيد فيما يتعلق بأمور النساء فهذا أيضا شيء طيب.
الاحجار يعني وين الاحجار؟ وغسل الرؤوس وكدوها ما يدروا
ما يدروا الجاهل
الجاهل ما عارف لا في فتنة لكن الجاهل ما يؤاخذ.
ثانية تكمل الآن الحمد لله تمت بتكمل
العادة
وش كتب مع الابنين
وحرمت؟
لا محرمت لا في ما لا طابت
هل كل ما طابت لك هي أحرمت؟
أي الله
أحرمت يا بنت سلالك أنت زوج ولا ما عند زوج؟
لا ما
زوج
ما بعد زوج يا هتم
هذا مثل وهذا مثل ها؟
العم
إيه لا تسأل عن عمرك ما تحل لما عمرها ال ده بالطواف والسعي
أي هلا وش المثل؟ هلا وش يصير عليه؟
خير تسعيد عمرتها إن شاء الله تسعيد عمرتها بنية عن العمرة السابقة ولا عليك لأنها الجاهلة ما تؤخذ ولا تؤخذ بقص الشعر وبالطيب وقص الأظافر لكن نظرا للجاهل إن شاء الله محفوظ عنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان أو الخطأ بما يتعمد لغد الإنسان ماذا ما يؤخذ به فعليها إن شاء الله تعيدهم بطلها إن شاء الله
تعيدهم ولا عليها
ولا عليها إن شاء الله.
نعم السلام عليكم. إحنا قدمنا طال عمرك من منطقة لغرض الأمر ولما دخلنا المسجد العام صار مانع الصلاة عند العيال ما أدري ماذا يلزم ذلك
يعني صار عندهم المانع
عند
الصلاة يعني حصل الحيضة عادة تنتظر حتى تظهر إن شاء الله وتقف
وتصلي. المهم أن هل يجوز ظهور المسجد الحين أتركها حتى أطاف
المسجد لا تدخل حائض ما يجوز الدخول على المسجد تصير برا اي نعم واذا طهرت ان شاء الله تقوم تتساوي تكمل عمرتها اما ما دامت المال اي وهي على عمرتها تصير لا تتجنب الطيب ولا تقص من شعره ولا اظفاره الى على احرام حتى تطهر اذا طهرت تغسل شنو تقوم تصلي.
وهالحين ما يجوز دخلتها عشان
لا ما تدخل المسجد لا هذا يحتاج إلى تفسير. ما نجاوب عليه. لا هنا. إذا أنا بحث المغرب الغوفة. بعد صلاة المغرب الغوفة. لأن هذا ما يصلح الجواب عليها بسرعة. هذا لازم استفسار ومعرفة وتأكد من الرضاحة والمهم. هنا. لكن يجب عليها دم لأنه ما يجوز تجاوز الميقات غير إحرام
بسم الله
ما يخالف حتى العادة تحرم لو عليها العادة الحائض والنفساء إلى مرة حرم الميقات تحرم ولكن ما تدخل البيت حتى تصوم لكن ما دام المفروض أنكم سألتم قبل تحرم
فهو لو ما أحرمت ورجعت وأحرمت من الميقات اللي مريتم عليه فلا عليها شيء، لكن ما دامت الآن أحرمت العمر صحيح إن شاء الله، لكن عليها كفارة للإشهاد تجاوز اللي يكون أحرمت دون الميقات. اي بس هو فصحيح أيضا ملتزم. ايش فيه؟ الملتزم هو اللي بين الحجر الأسود وبين الباب الكعبة، هذا الملتزم. والنبي عليه الصلاة والسلام التزم به ألفقا خده وصدره ويديه ووقف يده طويلا صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك بطواف الوداع عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا أمكن فهذا طيب. لا ما هو واجب.
العمرة أحسن الله عملك، السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
العمرة لازم من وداع؟
والله الإنسان اللي جامع سنة يبي يطوف ويسعى ويمشي هذا ما عليه وداع، لكن اللي يبي أجلس يوم ولا يومين ولا يبات يواتع إن شاء الله.
جزاك الله خير.
هي نعم جزاك الله خير. ما تقدر ها
كيف الطريقة
يعني الآن تتأخذ عنها عمرة؟
أخذت عمرة
لها.
لا
لنفسك الآن أنت تستخرج إلى التنعيم وتحرم العمرة بالنية عنها وتلجني تقول لبيك اللهم عن والدتي فلانة بس من التنعيم أو من غير التنعيم، من أنك تخرج عن حدود الحرم أميال الحرم حرمت المسجد هو أحسن. أيه خرجت يعني أو من الطائف
جزاك الله.
ما في معنى تخرج إلى التنعيم
لا
لا لا لا لا
أربعة تنعيم مريحة.
أي سيسحب منها
ممكن أعمل عمرة على المنطقة
أولا
أنا ما أعلمكم وما أعلمكم
ما
طلب إن شاء الله. كلام الشيخ لو جينا من المدينة متأخرين فواحد من الأولاد عمره 7 سنوات نام وهو محرم فما رأي بالشرح؟
بس نام نوم مكرر نوم
نعم
ما يأثر يفكر كل الناس ينامون
صح لكن نام في الفندق في
الدماغ ما يخالف يعني بعد ما وصلتهم من
نعم
ما في ناس أنه صار لنا كثعبان ونحر الفندق قصد الفندق وعمره وقات بس رضاها قضى عمره ما في بأس ما ينفعل الإنسان
جزاك الله خير
ما في حرج
جزاك الله خير
أهلا وسهلا
الله يسامحك أنا شفت الأخوة عند مرتبون الأخوة تبعنا في الدار عندي عند مرتبون بس كنت أعمل عمره عمره هذه حق لي أحرم التنعيم
أي نعم أي
نعم
السلام
عليكم السلام جدا حالي بس ساعة سوى درجة هل يجب أن
لا 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 سأروح وترجع ما يصير عند السفر
أحرمت
من أبي العدل وبعدين لما وصلت هنا ولا طافت إلى الآن
مضى 10 أيام
المهم أن السعي هذا ما يجزي السعي ما يصح إلا بعد الطواف. السعي اللي سعت هذا لا تكسبه. إذا طهرت إن شاء الله تطوف وتسعى يعني وتقصر إلى. السعي قبل الطواف ما يصح.
لأن طهرت ولكن مثل دم زي نزيف.
بس انتهت العادة؟
نعم.
يعني جراعة الطهر وانتهت العادة.
نعم.
خرج ما في الدم مو بدم حيض.
لا دم
أصفر واحد. رقيق يعني.
لا أصفر.
رقيق.
نعم.
إن هذا ما يأثر.
تكسر.
وترجم نفسها عن تلويث وتطوف وتسعى ان شاء الله. نعم.
وعن عمرو بن شعيب
سؤال اقرا السؤال يجوز يحلم لو ما هو من الميقات اذا كان الانسان في مكه يحلم ولو من التنعيم
مثل تسعى
احنا
يعني صار واحد يريد راح احرم من التنعيم أحرم من التنعيم جامك يدوز لأن يبيت وطوف بالعمار
يعني يروح يحرم ثم يجي
ثم يجي
يبات في الصباح يطوف ويصل ما في معنى حافظ
يا شيخ في حديث في حديث الوضع
ما في معنى
لا يعني
بس
موضوع ثاني
أي
في حديث بما معنى يعني أن الرسول نهى عن الضروب في الصلاة ضروب البعير
أي نعم
أو هو الخلق فكيفية يعني السجود الصحيح كيف تكون أول الركبة أو أول اليدين
هذا أما بالنسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبسط ذراعيه يحكم بهذا الكلب، وهو إذا سجد الدراعين ما يقبل أرض يسجد على إيديه وينهض هكذا، فلكان ما يسجد الدراع كونه الدراع على الأرض هذا يتشبه بالكلب. والنبي نهى أن نتشبه بالحيوانات الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبسط ذراعيه لصدر كلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى عن نكر كنكر الوراق، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وحذر كذلك الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه ورأس حمارا ويجعل صورته صورة حمار، الذي يرفع رأسه قبل الإمام سبق الإمام. هذه النبي نهانا أن نتشبه بالحيوان، كما نهانا أن نتشبه أيضا بالكفار، فهذا مشابهة الكفار. كذلك في الصلاة ينبغي للإنسان لا يتكبر، فقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل أنه يضع الركبتين قبل أو اليدين قبل؟ فقوله لا يبرك كما يبرك البعير هذا له معنى، وقوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا له معنى آخر. فلذلك قال كثير من العلماء إن هذا التبس على الراوي وأراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه كما قال ابن القيم وغيره من العلماء، وليضع ركبتيه قبل يديه، فسبق على لسانه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولأن البعير الذي يعرف البعير، وكان بعض العلماء قالوا لا على ظهره، وإذا أراد أن يسجد في قدم يديه قبل ركبتيه، لكن ابن القيم رحمة الله عليه وذكور العلماء اللي يعرفون البعير ويعرفون بروك البعير، البعير أنه أول ما يقدم يديه، أول ما يبرك على يديه على ركبة يديه، فلذلك ما تتشبهه. فمعناه إن الأفضل عند السجود إنك أول ركبتين ثم يديك ثم الجبن مع الأرض، هذا هو الأفضل. دخل وهي ناسية، وكان أنا ناسي من الموضوع فلا أوقع كان وقت دخوله ناسي من الموضوع ما فعل، فهذا لا يكلم الله نفسا نفسا ما عليه، إن كانت تدخل ووقع فلا علي فعل أي إيه إذا كان وجدت غيرهم أدين منهم أحسن منهم فهذا أفضل، وإذا شفت أنهم أشد حاجة أو كذا ما كذا في بأس، ما في بأس، لكنك بس ما تعتقد أن هذا أفضل أو تعتقد أنه ما يكمل كفارة اليمين إلا بهذا فلا بأس، فلا بأس. يعني مثلا تدري أن الواجب مثلا 10 مساكين، وأن 10 المساكين هم 5 أصوات، لكن اكتب الرأس من عندك وقلت مثلا أنا أبي أوزع كيس ولا أبي أوزع 10، جزاك الله خير تؤجر إن شاء الله عليه، وأنت عارف أن الواجب عليك 5 بس، وإن هذا بنيتك ما تطول هذا في بأس، إن شاء الله تؤجر عليها ما يخالف. لو جمعت لك مثلا 10 مساكين وجبتهم من حد المطاعم وقلت أشبعهم ولا منهم شبع ولا حاسب ودخلهم وأشبعهم وحاسبتهم هذا يكفي. لكنها وقت الطواف ما في شيء طابت لا خلى السعي، انا اسال عن الطواف وحده، الطواف كامل بدون شيء طابت الطهاره حصل لها بالسعي، ما عليها لو كملت السعي كان احسن، لان السعي ما يشترط الطهاره، فاذا كانت انها الان لما رات مصروفه ولا كملت فالان تذهب وتسعى 7 أشواط وتكمل أنت ما يحتاج إحرام، بس تلبس إحرامها، هي على إحرامها بس تلبس، ولا يحتاج أن الإحرام هي لا تزال بالإحرام، تلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى المسعى وتسعى 7 أشواط، ما تحتسب اللي سعى وتركت، تبتدي من الأول 7 أشواط وتقصر، حتى ولو كنت تقصر قبل ما تحتسب فتقصر، هذا ولا عليها شيء. لأنها يعني بتركها السعي ما تدري، المفروض أنها ما تدري، لكن عاد ما تدري ما تعاقب إن شاء الله. نعم.
أنا ما
وش اللي يحرص من مكة حتى نسلت تشوفون واحد من الأخبار أخبار يسألون من
مكة أنا ماشي إن شاء الله يمكن لو تتخلص
والله يبقى لك محمد حالك يمكن هذا يقرأ حالك أنا أي حالك كافية يبقى من هذا وقل له شفت عن هو يعني معنى ممان وقل له هو العابد
أنا من أفضل واحد من الوقتية وأريد أن أعتمد من أي مسألة
من التنعيم.
طيب هي جار لا يصلي وأنا أكرر عليه الصلاة أن يصلي وجار ماذا أعمل؟
والله إذا كررت مناصحته ولا تدخل عن مناصحته فإذا عيست منه يبقى حين التهجر ما تشكر.
شكرا.
لا الصلاة صلاة عمود الإسلام
الله.
من ترك العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كبر، لكن أول تناصحه وتحرص عليه وتخوفه بالله وكذا، فإذا إنك مثلا نصحته مرار تكرار وعيشت له فأبتهج له ولا لو حد عليك.
السلام عليكم. وعد من الضمان كان من يتعلم في أتاك لكن أما ابنها حكم مالك فقد يبقى أن جمال يسكر أول مدام النهر مع أبعاد المحر سافرت منها إلى هنا الجنة فهي الآن هنا قول برحمة الله والله أدرون الشيوخ